من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره، ومنه ما هو لنفسه. السيد العلامة قدس سره يحاول أن يذكر تقسيما متمما للتقسيم الذي تقدم. فحاصل التقسيم كما هو مبين على اللوح أن الوجود ينقسم إلى وجود في نفسه، وعبرنا عنه بالوجود المستقل، ووجود في غيره، وعبرنا عنه بالوجود الرابع. يشرع العلامة في بيان أقسام الوجود في نفسه، فيقسم الوجود في نفسه إلى قسمين: وجود لنفسه، ووجود لغيره. والوجود لنفسه على قسمين: بنفسه وبغيره. والوجود لغيره على قسمين: في بنفسه وبغيره. فعندنا وجود في نفسه لنفسه بنفسه، ووجود في نفسه لنفسه بغيره، ووجود في لنفسه لغيره بنفسه، ووجود في نفسه لغيره بغيره. هذه أربعة أقسام يذكرها السيد قدس سره. ما هو المراد أولا من الوجود في نفسه لنفسه، ومن الوجود في نفسه لغيره؟ نحن اتضح عندنا ما هو الفرق بين الوجود في نفسه وبين الوجود في غيره. الوجود في غيره هو الوجود المستقل، في نفسه هو الوجود المستقل، والوجود في غيره هو الوجود الرابع. الكلام في تقسيمات الوجود في نفسه إلى قسمين: لنفسه ولغيره. ما هو الفرق؟ الوجود لنفسه هو الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه، أما الوجود لغيره هو العدم الذي يطرد هو الوجود الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه وعن ما يقارنه، فيطرد عدمه. وبعبارة واضحة لك أن تقول: الوجود الاستقلالي، أي الوجود في نفسه، إن كان يطرد عدما واحدا فهو وجود لنفسه، وإن كان يطرد عدما فهو وجود لغيره. نأتي إلى بيان القسم الأول، وهو الوجود في نفسه لنفسه. في نفسه يعني وجود مستقل يقابله الوجود الرابع. لنفسه يعني يطرد عدما واحدا. مثال: نقول وجود الإنسان. وجود الإنسان وجود في نفسه لأنه وجود محمولي، والوجود المحمولي هو الوجود في نفسه مستقل. لنفسه لأن ماهية الإنسان، ذات الإنسان، متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. فإذا جاء الوجود أو ترجح جانب الوجود، أيهما ارتفع؟ جانب العدم. إذا الوجود الإنساني الإنسان فبرد عدم وجود الإنسان. فلهذا يقال وجود الإنسان وجود في نفسه، يعني وجود محمولي مستقل لنفسه، يعني هذا الوجود برد العدم عن ماهية الإنسان، بمعنى أن ماهية الإنسان من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فجانب الوجود برد العدم عن ماهية الإنسان، وهذا معناه أن الوجود لنفسه هو الوجود الذي يطرد العدم عن ماهية الإنسان. ماهية الإنسان متساوية من حيث الوجود والعدم، فالوجود يطرد العدم. أما الوجود لغيره في نفسه ولكن لغيره هو يطرد عدمين. العدم عن ماهية نفسه وعدما آخر، مثال العلم. العلم ليس جوهرا إنما هو عرض. أولا العلم موجود في نفسه أو موجود في غيره؟ موجود في نفسه، يعني وجود محمولي، وجود مستقل، ولكن العلم إذا عرض على النفس، لأن العلم حال من حالات النفس، صفة من صفات النفس، العلم متساوي النسبة من حيث الوجود، أساسا كل ماهية من الماهيات متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فوجود العلم يطرد العدم عن ماهية العلم، يعني إذا تحقق وجود العلم ارتفع جانب عدم العلم. أساسا كل وجود يطرد العدم عن ماهية نفسه، كما أن وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان، كذلك وجود العلم يطرد العدم عن ماهية العلم. ماهية العلم متساوية النسبة من حيث الوجود ومن حيث العدم، فجانب الوجود يعني وجود العلم ارتفع جانب العدم. إذن العلم يطرد العدم عن ماهية نفسه. ماذا واضح كلمة ماهية نفسه؟ ماهية نفسي يعني الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فوجود العلم يرفع جانب العدم. إذن أولا العلم طرد العدم عن ماهية نفسه، وبهذا لا يفترق عن الإنسان، لأن وجود الإنسان كذلك طرد العدم عن ماهية نفسه. ولكن أين الفرق في العدم الثاني؟ في الطرد الثاني، أن العدم، أن العلم، وجود العلم طرد عدما آخر عن النفس يقارن النفس، ما هو؟ الجهل. فلما وجد العلم وحل عند النفس ارتفع الجهل، فالعلم طرد عدمه، طرد عدم وجوده عن ماهية نفسه، وطرد عدما آخر مقارنا وهو الجاهل. ما أريد أن تركز عليه هو هذا، أن العلم، أن وجود العلم لم يطرد العدم عن وجود ماهية الناس، إنما طرد صفة من صفات النفس وهو الجهل. سؤال: من الذي يطرد العدم عن ماهية النفس؟ وجود النفس. وجود النفس يطرد العدم عن ماهية النفس، لأن ماهية النفس متساوية من حيث الوجود والعدم، فإذا ترجح جانب الوجود وجد النفس ارتفع عدم النفس. كل وجود يطرد العدم عن ماهية نفسه، سواء كان جوهرا كالإنسان كالنفس، أو كان عرضا كالعلم كالقدرة وما شابه. وهذا هو ميزان الوجود المستقل. قلنا الوجود المستقل ليس هو الذي لا يقوم بغيره، وإلا العلم يقوم بغيره، البياض يقوم بغيره، أعراضه والعرض موجود في موضوعه. ميزان الوجود المستقل، ميزان الوجود في نفسه، هو الذي يطرد العدد عن ماهية نفسه. فإذا كان يطرد العدم عن ماهية نفسه فقط وفقط يسمى لنفسه. أما إذا كان يطرد العدم عن ماهية نفسه بالإضافة إلى ذلك يطرد عدما مقارنا آخر، كما يطرد وجود العلم الجهل عن الناس، هذا يسمى موجود لغيره. كذلك القدرة، القدرة تطرد عدما، أولا العدم عن ماهية القدرة، وثانيا تطرد عدما آخر وهو العجز. فالقدرة تطرد عدمين. إذن كلما كان الوجود يطرد عدمين، عدم ماهية نفسه وعدما آخر، يسمى موجود لغيره. وإذا كان يطرد عدما واحدا فهو موجود لنفسه. هذا هو الفرق بين لنفسه ولغيره. ما الواقع؟ قال: والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له في نفسه. سؤال: ما هو الوجود الذي له في نفسه؟ قال: وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم. كل شيء، كل ذات متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فوجودها يطرد العدم. قال: هو بعينه يطرد عدما آخر عن شيء، كالعلم فإنه يطرد الجهل عن الناس، وكالقدرة فإنها تطرد العجز عن الناس. عن شيء آخر، التفت جيدا، لا أنه يطرد عدم ذاته، ذات يعني ذات الشيء الآخر وماهية الشيء الآخر. وبعبارة مثالية بيانية، العلم يطرد الجهل عن الناس، لا يطرد عدم وجود الناس. الذي يرفع عدم وجود الناس من؟ وجود الناس. أحسنتم. وجود النفس يكون طاردا للعدم عن ماهية الناس. إذن العلم يطرد صفة تعرض على النفس، ألا وهي جهل. لماذا لا يكون العلم يطرد العدم عن ماهية نفسه ويطرد العدم عن ماهية النفس؟ يقول: وإلا لازم أن يكون الواحد كثيرا وهو محال. لو كان وجود العلم يطرد العدم عن ماهية العلم تحقق وجود العلم، ولو كان وجود العلم يطرد العدم عن ماهية النفس لأصبح وجود النفس. فأصبح وجود العلم وجودين، وجود نفسه ووجود النفس، فيلزم أن يكون الواحد اثنين. لاحظ معنا، وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهيته، لأن الماهيات بالنسبة إلى الإنسان متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. فوجود الإنسان يرفع عدم الإنسان إذا تحقق وجود الإنسان، وإذا كان وجود الإنسان يرفع أيضا عدما آخر، يلزم أن يكون الشيء شيئين اثنين وهو باطل. لاحظ العلم، العلم وجود العلم يرفع العدم عن ماهية العلم فيتحقق وجود العلم، وإذا كان يرفع العدم عن ماهية النفس إذا وجد النفس، إذا وجود النفس يكون وجودين، وجود من خلال وجود العلم ووجود آخر من خلال وجود النفس، فيلزم أن يكون الواحد كثير وهو باطل. وإلا بمعنى وإلا يعني لو كان وجود العلم يطرد العدم عن ماهية النفس لا عن ماهية الصفة تعرض على الناس، كان لوجود واحد ماهيتان وهو باطل، وهو يستلزم كثرة الواحد، بل وهو يستلزم كثرة الواحد. إذن إذا لم يطرد العلم العدم عن ماهية النفس يطرد أي عدم آخر، يقول بل عدما زائدا على النفس وعلى ذاته وماهيته له نوع مقارنة له وهو الجهل. مثاله كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيته الكيفية، فإذا تحقق وجود العلم ارتفع عدم العلم، وإذا ارتفع عدم العلم تحقق وجود العلم، وإذا تحقق وجود العلم تحقق الكيف النفساني. ويطرد به أي بوجود العلم عن موضوعه الجهل، موضوعه موضوع العلم والنفس، لكن يطرد الجهل عن الناس الذي هو أي الجهل نوع من العدم يقارن العلم وكم قدرتي. فإن القدرة كما تطرد عن ماهية نفسها العدم لأنها متساوية النسبة، تطرد بعينها عن موضوعها العاجز الذي يقارن القدرة. جيد، أولا ما هو الدليل على تحقق الوجود في نفسه لنفسه؟ نقول وجود الجولة، وأيضا وجود الأعراض، كل وجود سواء كان جوهرا أو عرضا يطرد العدم عن ماهية نفسه. أساسا لو لم يطرد العدم عن ماهية نفسه لما تحققت الماهية، الماهية متى تتحقق؟ إذا ارتفع العدم، إذا ارتفع العدم تحقق وجود الماهية، وجود الماهية متى يتحقق؟ بارتفاع العدم. من الذي يطرد العدم؟ وجود الإنسان، وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان. إذن لا إشكال أن الإنسان أو أن الوجود لنفسه متحقق، ما هو الدليل على تحقق الوجود لغيره؟ يقول العلماء الدليل على ذلك الأعراض، الأعراض كالعلم والقدرة والشجاعة وما شابه ذلك تطرد العدم عن ماهية نفسها وتطرد عدما آخر وهو الجهل والعجز والجبن وما شابه ذلك. والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض، ولهذا مثلنا بالعلم والقدرة، ف فإن كل منها أي من الأعراض كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد بعينه عن موضوع العلم وهو النفس نوعا من العدم، وأيضا ليس فقط الأعراض بل حتى الصور الجوهرية. كلمة التفت جيدا، الجوهر منه مادة ومنه صورة، فلهذا يقال الجوهر على قسمين، جوهر صوري وجوهر مادي. المادة تعني محض القوة والاستعداد كالنطفة، النطفة لا فعلية لها إلا أنها تحمل استعداد أن تصير إنسانا، بقرا، فرسا. فالمادة هي محض القابلية والاستعداد. سؤال: من الذي يعطي المادة الفعلية؟ إذا المادة في حقيقتها عدم فعلي. المادة في حقيقتها عدم فعلي. الآن هذه النطفة ليست فعلية بل هي عدم فعلية، والمراد من عدم الفعلية يعني الاستعداد والقابلية. من الذي يجعل المادة فعلية؟ الصورة الجوهرية. فإذا جاءت صورة الإنسان أصبحت النطفة إنسان بالفعل، صورة الحيوان أصبحت حيوان بالفعل. إذن الصورة، ولهذا قيل المادة تحتاج إلى الصورة. وجه الاحتياج ما هو؟ مقام الاحتياج ما هو؟ أن المادة لا فعلية لها، إنما تكتسب فعليتها بواسطة الصورة. الصورة الإنسانية، الصورة البقرية، الصورة الفرسية وما شابه ذلك. إذن فالصورة الجوهرية تطرد عدما عن المادة، ولكن ما هو ذلك العدم؟ هو عدم فعليتها، لأنه إذا جاءت الصورة ارتفع عدم الفعلية، أصبحت المادة لا فعلية، أصبحت إنسان. إذن الصورة الجوهرية كما تطرد العدم عن ماهية نفسها تطرد عدما آخر وهو عدم الفعلية بالنسبة إلى المادة، فطردت عدمين: الصورة الجوهرية المنطبعة في المادة. فالصورة الجوهرية تطرد العدم عن ماهية نفسها وتطرد عدما آخر وهو عدم فعلية. والصورة الجوهرية جوهر وليس عرضا. أما إذا قلت كيف تكون الصورة الجوهرية جوهرا مع أنها توجد في المادة؟ إذا وجدت في شيء والذي يوجد في شيء يكون عرضا، قلنا لا. التفت جيدا لهذه النقطة وسيأتي بيانها في المرحلة الخامسة أو السادسة عفوا. ليس كل شيء يوجد في شيء يكون عرضا، العرض هو الذي يوجد في موضوع، كالبياض يوجد في الجسم، كالعلم يوجد في النفس. الصورة الجوهرية وإن وجدت في مادة ولكن المادة ليست موضوع النفس، إنما ماذا يصطلح عليها؟ يصطلح عليها بالمحل، يقال المادة محل يحل فيه الصورة، تحل فيه الصورة. إذن نسبة المادة إلى الصورة نسبة المحل إلى الحال، أعمال الجسم نسبته إلى البياض. الجسم لا يعبر عنه بالمحل، يعبر عنه بالموضوع، فيقال موضوع البياض الجسم، موضوع العلم النفس. الأعراض هي الموجودة في موضوع وليست موجودة في محل، فرق بين المحل وبين الموضوع. ما هو الفرق؟ قال: إن الموضوع هو الذي يستغني عما يحل فيه. الجسم يستغني عن البياض أو لا يستغني؟ يستغني عن البياض، بدليل أنه قد لا يكون أبيض. إذن الموضوع هو الذي يستغني عما يحل فيه، أما المحل هو الذي لا يستغني عما يحل فيه. نظير الروح، عفوا، نظير الصورة الجوهرية، نظير المادة، المادة لا تستغني عن الصورة. لماذا؟ لأن المادة ليس لها فعلية، إنما فعليتها بماذا؟ بالصورة الجوهرية. أقرب الفكر، نظير البنت، البنت يستغني عن الروح؟ لا يستغني عنه. لو استغنى عن الروح تلاشى هذا البنت، ولهذا يتحلل. مثال تقريبي ليس أكثر. إذن لاحظ معي، المادة لا تستغني عن الصورة، بأي دليل؟ لأن الفعلية إنما روحها ببركة الصورة، روحها ببركة الصورة، والشيء لا يستغني عن الأكسجين وعن الروح. ولهذا قيل المادة لا تستغني عن الصورة فتكون محلا، لو كانت تستغني لعبرنا عنها بالموضوع. المهم ليس هذا محل بحثنا، هذا بين قوسين لدفع إشكال. نقول في المقام: الصورة الجوهرية تطرد عدمين، العدم الأول هو العدم عن ماهية نفسها، والعدم الثاني هو عدم فعلية المادة، فتكون من الموجود في نفسه لغيره. قال: وكذلك الصور النوعية الجوهرية المنطبعة في المادة، فإن لها للصورة الجوهرية كالصورة الإنسانية، الصورة البقرية، فإن لها نوع حصول لموادها المادة تكملها. ما معنى تكملها؟ يعني ترفع عدم فعليتها، تعطيها الفعلية وتطرد عنها نقصا جوهريا. ما هو النقص الجوهري؟ عدم الفعلية. وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه ناعتا، يعبر عنها بالوجود الناعت، فيقال وجود العلم وجود ناعت، لأنه ينعت النفس ويرفع الجهل عن النفس فيرفع عدما آخر. وأيضا التفت جيدا، يصطلح عليه بالوجود الرابطي. إذن الوجود رابط ورابطي بالياء. سؤال: ما هو الفرق بين الوجود الرابط والوجود الرابطي؟ الوجود الرابط قسيم للوجود المستقل، الوجود الرابط يعني وجود في غيره، أما الوجود المستقل وجود في نفسه. أما الوجود الرابطي، الوجود الرابطي هل هو قسيم للوجود الرابط أو قسم من الوجود في نفسه؟ قسم من الوجود في نفسه، أي قسم؟ لغيره. فيكون الرابط قسيما لنفسه، طبعا هذا اصطلاح صدر عن صدر المتألم تبعا لأستاذه المحقق النردامات، قال لنجعل عندنا وجود رابط ووجود رابطي. الوجود الرابط هو الذي يقابل الوجود المستقل. أحسنتم، التفت جيدا، لاحظ معي. قلنا نحن الوجود في نفسه وفي غيره، هذا في غيره عبرنا عنه بالوجود الرابط. جيد، لغيره هذا الذي يعبر عنه بالوجود الرابط أو الوجود الناعت. هذا الاصطلاح اصطلاح سار عليه صدر المتألهين. أما لو قرأت المنظومة تجد في بعض طيات البحث أنه يقسم الوجود إلى رابط ورابطي، والرابط هو الموجود في غيره. الرابط أين يضعه؟ أين يضعه؟ يضعه في الوجود في نفسه، يعني الوجود المستقل. يعبر عن الوجود المستقل بأنه هو الوجود الرابط، فيكون قسيما للوجود الرابط. وليس الرابط هو أحد الأقسام المستقل، بل هو نفسه المستقل. إذا كاصطلاح يختلف فيه، تارة يقال رابطيون ويراد به نفس المستقل، وتارة يقال رابطيون ويراد أحد أقسام المستقل وهو الوجود لغيره. واضح الفكرة؟ ويقابله ما كان قاربا لعدم نفسه فحسب، يعني يطرد عدما واحدا كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس، ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه. فإذا المطلوب ثابت. أي مطلوب ثابت؟ يعني أن الوجود ينقسم إلى لنفسه ولغيره، وذلك ما أردنا. وربما يقسم الوجود لذاته، يعني لنفسه، إلى بنفسه وبغيره، وهو بالحقيقة راجع إلى العلية والمعلولية، وسيأتي البحث عنهما. نحن اختصارا نقسم، نتم التقسيم. الوجود في نفسه، لنفسه، بنفسه، هذا منحصر في الواجب في الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى وجود مستقل، إذا في نفسه. أيضا موجود لنفسه، لأن الوجود وجود الله تبارك وتعالى له ماهية، وماهيته إنيته، النفس وجوده. وأيضا موجود لنفسه، عفوا بنفسه. ما معنى بنفسه؟ يعني لا يتوقف وجوده على غيره، موجود بنفس ذاته، يعني لا يحتاج إلى علته. الله تبارك وتعالى موجود بنفس ذاته، بل وجوده عين ذاته. وعندنا موجود لنفسه، موجود بنفسه، لنفسه، بغيره. هذا نظير ماذا؟ نظير الجواهر كالإنسان. الإنسان موجود لنفسه، عفوا، موجود بنفسه لأنه وجود مستقل، ولنفسه لأنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، يطرد عدما واحدا، بغيره لأن وجود الإنسان يتوقف على مرجح، على علة، فهو موجود بغيره. وعندنا موجود في نفسه لغيره بغيره، الأمر ماذا؟ الأعراض كالعلم. العلم موجود في نفسه لأنه وجود مستقل، لغيره لأنه يطرد عدمين، عدما آخر، بغيره لأن العلم أيضا يحتاج إلى علة، فهو موجود بغيره. جيد. وعندنا موجود في نفسه لغيره بنفسه. قالوا هذا محال التحقق، هذا في نفسه لغيره بنفسه. لاحظوا معي، هذا مثاله في لا الواجب، هذا مثاله الإنسان الجوهر، هذا مثاله الأعراض، هذا محال. محال أن يكون موجود في نفسه لغيره بنفسه، هذا محال. يستحيل أن يكون موجودا مستقلا يطرد عدما وموجود بنفس ذاته، يعني غني عن العلة، هذا محال. إذا وجدت أن هذه التقسيمات ارتبطت بالعلة والمعلول، فالذي لا يتوقف وجوده على علة يعبر عنه موجود بنفس ذاته، والذي يتوقف وجوده على غيره يعبر عنه موجود بغيره. هذا تمام الكلام في التقسيمات التي أشار إليها السيد العلامة. وبالفصل الثالث تم الكلام في المرحلة الثالثة، يأتي الكلام في المرحلة الرابعة في مواد القضايا أو عناصر الحقول لاحقا. والحمد لله رب العالمين.